مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر وعودة إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر العراقية عن تعليق أعمالها وأغلاق مكاتبها في بغداد احتجاجا على عملية الاختطاف الجماعي الذي تعرض له العاملين والمراجعين في الجمعية، أكدت ندى الدوماني الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن أغلاق مكاتب الجمعية وتعليق أعمال الإغاثة الإنسانية. كما دعت الدوماني الجهات التي قامت بعملية الاختطاف إلى الإسراع بإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط. التفاصيل مع نبيل الحيدري.
عملية اختطاف عشرات من العاملين والمراجعين لمقر جمعية الهلال الأحمر العراقي يوم الأحد الماضي تمثل تصعيدا في العنف الموجه للمنظمات والهيئات الدولية القليلة التي بقيت تواصل تقديم خدماتها في العراق. ومع أن الخاطفين أطلقوا سراح عدد من المختطفين، إلا أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ندى دوماني تؤكد وجود 7 من العاملين في الهلال الأحمر العراقي قيد الاحتجاز وما زال مصيرهم مجهولا.
لا يزال هنالك 7 متطوعون من الهلال الأحمر العراقي مختطفون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تناشد مرة أخيرة على إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن ودون قيد أو شرط. هم عمال إغاثة يقدمون خدمات هامة وأساسية للشعب العراقي في جميع أنحاء العراق. لابد من احترامهم، لابد من حمايتهم، ولابد من إطلاق سراحهم على الفور.
وتستحضر دوماني المخاطر والصعوبات التي تتعرض لها خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العراق وغيره من مناطق التوتر والنزاعات.
لقد تعرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق إلى عدة حوادث أمنية، وحصل أيضا ذلك في بلدان أخرى كما هو الحال في أفغانستان. هنالك لدينا أيضا بعض المشاكل الأمنية أحيانا في الدارفور وفي السودان. وللأسف في حالة النزاعات حيث تفقد القيم الأساسية يتعرض عمال الإغاثة أحيانا يدفعون ثمن هذه النزاعات ويصبح هناك خلط في المفاهيم، وهذا مؤسف لأعلى درجة، مؤسف خاصة فيما يتعلق بالضحية أو بالشخص الذي هو بحاجة إلى مساعدة، فهو بأمس الحاجة في وقت النزاعات إلى مساعدة. القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين، يحمي عمال الإغاثة ويؤمن الأطر الكفيلة بتقديم المساعدة لهؤلاء الناس.
هل تضغط هذه الحادثة على الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحجيم دورها في العراق حاليا؟
من السابق لأوانه الآن أن نتحدث. كما قلت، ننتظر في البداية إطلاق سراح جميع متطوعي الهلال الأحمر. فيما يختص بنشاطاتنا، نشاطاتنا متواصلة، ولكن حتما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل الأمنية. لدينا كثير من الموظفين في العراق، لا يمكننا أن نضحي بالموظفين كذلك. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار. لقد اتخذنا بعض التدابير، بعض الاحترازات الأمنية في تحركاتنا. اليوم وللأسف لا يمكننا أن نقدم ما باستطاعات منظمة دولية أن تقدمه، ولا لا يمكننا أن نقوم بتلبية حاجات الكبيرة للعراقيين في العراق بسبب الأوضاع الأمنية، بسبب العراقيل الأمنية، بسبب صعوبة التحرك في العراق، وهذا ما نأسف له.
هل تقرؤون الحادث أنه موجه لمنظمة الهلال الأحمر كنشاط عام أم لشخص العاملين أو يعني جزء من انهيار الأمني اللي موجود في بغداد حاليا؟
والله ليس باستطاعتنا الآن أن ندرس، أو ليس لدينا معلومات عن أهداف هذه العملية الاختطاف، ما هو وراءها. المهم بالنسبة إلينا كما قلنا الآن تركيزنا هو على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، أن يطلق سراحهم سالمين. النقطة الثانية، مهما يكن الأمر، هؤلاء بكل إنسانية وبكل حياد الخدمات للعراقيين لا يجوز التعدي عليهم. ولكن كما ذكرت حضرتك، هذا قد ربما يشير إلى تدهور الوضع الأمني بشكل عام، إلى يعني استخدام المدنيين كوسيلة كأداة ضغط، وهذا لا يجوز على الإطلاق، إلى قلة احترام الحياة الإنسان، لقلة احترام الكرامة الإنسانية، وهذا ما نراه ونأسف له في العراق، خاصة في العاصمة بغداد. بعض زملائنا يقولون ما أصعب العيش اليوم في بغداد وما أسهل الموت فيه.
وتذكر المتحدث الرسمي ندى دوماني أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من بين عدد قليل من المنظمات الإنسانية الدولية التي حافظت على وجودها الميداني والخدمي الإنساني في العراق منذ عام 1980. فيما أعلن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مازن عبد الله سلوم مؤخرا عن تعليق أعمال الجمعية في بغداد وغلق مكاتبها احتجاجا على استمرار احتجاز عدد من موظفيها. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ومستمعينا الكرام ننتقل إلى كركوك، حيث عاد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى من زيارة قام بها إلى بغداد لبحث العديد من القضايا، منها الملف الأمني في المحافظة وحصة كركوك من ميزانية تنمية الأقاليم لعام 2007. المحافظ وصف زيارته إلى العاصمة بالناجحة، حيث تمكن من التوصل إلى اتفاق حول تمويل بعض المشاريع المهمة في المحافظة. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
بحث الميزانية المخصصة لمدينة كركوك للعام 2007 من قبل وزارة المالية والبالغ 114 مليار دينار عراقي ضمن ميزانية تنمية الأقاليم وتسريع أعمار المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الملف الأمني للمدينة، كانت هذه أهم الأمور التي ناقشها عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك خلال زيارته الأخيرة للعاصمة بغداد والتقائه بعدد من المسؤولين هناك. وأشار المحافظ في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن هذه الزيارة كانت ناجحة جدا على الرغم من عدم حسم موضوع زيادة الميزانية المخصصة للمدينة.
كانت موافقة جدا. مثل ما تعرفون نحن نعاني من مشاكل كبيرة في كركوك، والميزانية المخصصة لنا نحن نعتبرها ميزانية قليلة لا تتناسب مع الأوضاع المتردية في كركوك، ولذلك قمنا بهذه الزيارة بغية الاتصال بالمسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة بالميزانية. بالرغم من أن موضوع الميزانية لم يحسم، لكن الزيارة كانت ناجحة في مجالات أخرى. كنا في جدال ونقاشات مع السيد وزير المالية الذي وعدنا خيرا ووعدنا أن يساندنا في جوانب أخرى وخاصة الجانب الاستثماري، وكذلك وعدنا بدراسة الميزان المخصص لكركوك على حسب احتياجات محافظة كركوك، بالإضافة إلى اتصالنا بالسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم الذي وعدنا خيرا أيضا بدراسة الميزان من جديد وبحث الوزارات على تنفيذ المشاريع الخدمية في كركوك. اتفقنا على أن نكون في اتصال مباشر من أجل هذا الغرض، وطلبنا زيارة عدد من السادة الوزراء إلى كركوك لغرض اطلاع بنفسي معنا الوضع الموجودة في كركوك.
وأضاف المحافظ على أن أهم النتائج التي حققتها هذه الزيارة هي تحويل عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي كان مقررا لها أن تنجز ضمن ميزانية تنمية الأقاليم إلى التنفيذ المباشر من قبل الوزارات ذات العلاقة، وهذا بدوره سيدعم الميزانية المخصصة للمدينة.
تمكننا من خلال اتصال ببعض الوزارات وبخلال اختيار بالمسؤولين في بغداد، وعن طريق هؤلاء استطعنا أن نركز على الوزارات غرض تنفيذ القسم كبير من المشاريع عن طريق الوزارات، وهذا يكون دعم للميزانية المخصصة لنا. أول شيء ما أريد أن أبشره بأهالي كركوك هو أننا تمكننا كمثل أذكره طريق كركوك أتوكوبري الذي كان من المقرر أن ينجز ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، لكننا حولناه على ميزانية الوزارة، وبهذا سنستطيع أن نخصص أو نستخدم تلك الميزانية وميزانية مشاريع أخرى كان من المفترض أن ننفذه في تنمية الأقاليم وتسليع أعمار، لكن سنحول على الوزارات. هذه أولا الفائدة الأولى والفائدة الكبيرة، بالإضافة إلى مسألة السدود، سد الخاصة وعشر سدود أخرى صغيرة على أطراف كركوك أيضا تؤدي إلى جعل تلك المناطق سياحية والحفاظ على مصدر الثروة المائية لنا في كركوك ودرء خطر الفيضانات، وهذه كلها تصب في مصلحة كركوك. وإن ما قمنا بها في هذه الزيارة من لقاءات مفيدة لكركوك وتقوي الميزانية التي خصص.
وفي جانب آخر من حديثه أشار المحافظ إلى أنه تم بحث الجانب الأمني لمدينة كركوك والسبل الكفيلة بتقوية أجهزة الجيش والشرطة في المدينة من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية لأداء عمل تلك الأجهزة على أكمل وجه،
بالإضافة إلى بحث الجانب الأمني وكيفية تقوية قوات الشرطة والجيش وكيفية تدريبهم وكيفية تمكينهم من أداء واجباتهم بالشكل المرضي، وذلك بتوفير مستلزمات عملهم من أسلحة وتدريب ومعدات، وهذه أيضا كانت من إحدى نتائج الزيارة التي وعدنا أيضا بها خيرا لغرض تمكين أجهزة الشرطة من القيام بأداء واجباتها في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين. نحن كما تعلمون نحاول منذ فترة منح صلاحيات الفصل والتعيين وكذلك تقوية أداء القوات الأمنية من خلال وضع الخطط اللازمة ومنح الصلاحيات اللازمة لذلك، فهذه أيضا كان مدار البحث ووعدنا خيرا بذلك أيضا.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى تكريت. فبمشاركة 18 فريقا أقام نادي صلاح الدين الرياضي بطولة كرة القدم للفرق الشعبية في المحافظة. العديد من الرياضيين تحدثوا عن هذه البطولة مؤكدين أن الفرق الشعبية باتت المتنفس الوحيد للرياضيين بعد أن حد تردي الوضع الأمني من حرية اللاعبين وإقامة مباريات وأنشطة رياضية خارج المحافظة. تقرير عبد الله أحمد.
الفرق الشعبية في كرة القدم باتت المتنفس الوحيد للاعبي نادي صلاح الدين وباقي الفرق الرياضية في مدينة تكريت بعد هبوط نادي صلاح الدين إلى الدرجة الثانية وتزامنا مع توقف الدوري العراقي. بطولة كرة القدم للفرق الشعبية في محافظة صلاح الدين شارك فيها 18 فريقا كان من ضمنهم نادي صلاح الدين الرياضي. أعضاء الفريق والنادي وجدوا في مشاركتهم مع الفرق الشعبية فرصة لإعداد أفضل. الكابتن محمد جاسم كابتن فريق نادي صلاح الدين الرياضي:
مباريات كرة القدم دوري العراقي الآن متوقف الدوري العراقي بسبب الأوضاع اللي يمر بها الشعب العراقي. فالرياضة صلاح الدين نوعا ما يعني شبه متوقفة تقريبا. الآن باشر نادي صلاح الدين بعمل لعبات الفرق الشعبية
بديل عن الدوري.
كل الحركة الرياضية يعني ما تتوقف عن مسيرتها بالنسبة للنادي صلاح الدين.
اللاعب عماد صفليج شكى لنا المعوقات التي تعترض لاعبي نادي صلاح الدين اليوم، والتي على رأسها قلة الدعم المادي المقدم لهم قياسا مع فرق الأندية الأخرى الممتازة في بغداد التي تحصل على دعم مادي جيد.
نأخذ لعبات ضمن الدورة نظمها نادي صلاح الدين حاليا. أول لعبة لعبناها الحمد لله توفقنا فزنا 3. ان النقص اللي يعاني من عند اللاعب كاداريات وكاموال نقديه للاعب، يعني تدري بهذا الظرف يعني لازم فد راتب فد مخصصات تحفز اللاعب الى بعد يعطي عطاء بعد اكثر من اللي هو يقدمه. فهاي اللي نعاني من عندها من ملابس من تجهيزات من رفع معنويات ايضا. هم
بالنسبة لتدريباتكم الهذه حاليا أو
والله حسب الظروف الأمنية، يعني أكو بعض الأيام يعني ماكو تمرين ما نقدر نطلع.
أما السيد هيثم سعدي رئيس فريق الشهيد فؤاد في الفرق الشعبية لمحافظة صلاح الدين وصف بأن الدعم المقدم للفرق الشعبية هو دعم معنوي، وأشار بأن أغلب الشباب يتوجهون للانضمام إلى الفرق الشعبية في كرة القدم في المحافظة كفرصة للتخفيف من المنغصات الأمنية والنفسية التي يتعرض لها الشاب العراقي اليوم.
الظروف هسه حاليا هذه الظروف الأمنية قاعد تجبرنا بسبب يعني أن الدوري متوقف بالعراق بالقطع كله عموما، فعد ما عندنا منفس للرياضة غير الفرق الشعبية حاليا بالمحافظة. المدعومة يعني طبعا الدعم مو مادي لكن معنوي. الرئيس الهيئة النادي محمد أستاذ محمد، أستاذ محمد فاتح لنا الملعب يعني على المفتوح، بالإضافة إلى يتلقى الشكاء من جميع إذا صار حالة، لا تدري الظروف الأمنية هسه محمد يسيطر على واحد. الفرق المشاركة 18 فريق الدورة، نعم من الفرق الشعبية التثقيف راح تسارك المجموعات على 4 مجموعات، كل مجموعة يصعدون 2 تثقيف زوجي صار على البطولة هذه اللي تخصصت جوائزها يعني من نادي مشكورا من نادي صلاح الدين انه يعطى جوائز للي فاز الأول والثاني والثالث.
ربما اختار لاعبي نادي صلاح الدين اليوم وأغلب الشباب الرياضي في محافظة صلاح الدين ممن يمارسون لعبة كرة القدم الفرق الشعبية وسيلة بديلة عن المشاركات الخارجية سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق، وكذلك سعيا لإعداد أفضل في مشاركات مستقبلية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله واحشني موت خاف بعدك أموت.
خدعنا ضعرنا الزمن بينا خان وينك انت واجيك واغفر بين ايديك وينك وينك انت واجيك واغفر بين ايديك لو شفتني حبيبي حالي صعب
أعزائي المستمعين، نبقى الآن وياكم بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اشتهر المغفور له الملك فيصل الأول بين القريب والغريب بالحنكة والحكمة السياسية، حتى لا يمكن القول أن وفاته المبكرة كانت من الأسباب التي ساهمت في تضعضع الحكم في العراق مع الأسف. فلم يكتب لهذا الرجل الفذ أن ينجز كامل رسالته في توطيد المملكة وتطويرها، ولكنه رغم ذلك سيبقى من أقدر رجال السياسة الذين جادت بهم الأمة العربية في عصرها الحديث. من الأساليب التي تميز بها رحمه الله واستعملها في حل المشاكل الداخلية الطابع الشخصي في تدخله لمعالجة الأمر بالحكمة والمودة بعيدا عن التهديد والابتزاز والقوة، وكان من ذلك ما قام به في صدد التجنيد الإجباري. ففي عام 1932 أي قبل وفاته بعام واحد فقط، أصدرت الحكومة العراقية قانون التجنيد الإلزامي الذي فرض على جميع الذكور البالغين أداء الخدمة العسكرية لسنتين في الجيش العراقي. كانت خطوة بارعة لا من حيث تدريب الرجال للقتال وإعدادهم للحرب فقط، وإنما في بث روح المواطنة والانتماء إلى كيان موحد. ففي أفواج الجيش يختلط المواطنون من سائر القوميات والمذاهب والديانات، يتعرفون على بعضهم البعض، يأكلون ويشربون وينامون معا، فلا تنتهي مدة الخدمة إلا وتعزز في نفوسهم شعور الانتماء لهوية واحدة. هذا ما كان، فإذا أن أبناء العشائر لم يرتاحوا للفكرة، وقد دأبوا في العهد العثماني على التملص من هذا الواجب، ولم يجدوا مبررا لهم في خدمة الجيش. كان هو في الواقع جيش احتلال أجنبي للبلاد، واستمروا في معارضتهم هذه حتى بعد قيام الحكم الوطني. قالوا فضلا عن ذلك أنهم لا يحتاجون إلى أي تدريب عسكري، فأبناء العشائر يتدربون على استعمال السلاح منذ طفولتهم، ولا يحتاجون لمن يعلمهم على استعمال البندقية. كما أن غياب الرجل عن أسرته وقريته ومزرعته لمدة سنتين يخلق مشاكل عملية واقتصادية لأسرته. ولكن الحكومة لاحظت بعين الوقت أن استثناء أحد من هذا الواجب ينسف الغرض المرجو من القانون ويتعارض مع وحدة البلاد. هددت قبائل الفرات الأوسط التي كان لها بالطبع الفضل الأكبر في الثورة العراقية وحصول العراق على استقلاله، هددت بالتمرد وعصيان القانون والثورة إذا اقتضى الأمر. تأزم الوضع ولم تعرف الحكومة القائمة كيف تحل المشكلة. بادر الملك فيصل فطلب من رئيس التشريفات الملكية أن يحضر له يشماغ وعقال من النوع الذي يلبسه سكان منطقة الديوانية، وتعلم كيف يشد اليشماغ على طريقتهم، لبس الدشداشة والعباية وشد اليشماغ والعقال وتوجه بسيارته رغم تدهور صحته، وقصد مدينة الديوانية. وما أن وصل إليها حتى أمر أفراد حاشيته من الأفندية الذين ما زالوا يعيشون على أساليب الموظفين الأتراك بالابتعاد عنه وتركه لوحده في مجالسة شيوخ القبائل ومحادثتهم. بالطبع بادر هؤلاء إلى إقامة وليمة كبيرة احتفالا بمقدم الضيف على عادة العشائر. ذبحت الخراف وطبخ التمن وأحضر اللبن والتمر، وجلس الجميع يأكلون من السفرة الممتدة أمامهم على الأرض، والملك بزيهم الأعرابي العشائري. انتهوا من الطعام وغسلوا أيديهم وجلسوا لتناول القهوة العربية. في هذا الجو طرح الضيف الكريم موضوع زيارته، وأفاض في شرح القانون الجديد وأهميته للبلاد. انتهى المغفور له من زيارته للمنطقة حتى عاد إلى بغداد، وفي جيبه موافقة رؤساء القبائل على إطاعة قانون التجنيد الإجباري والتزامهم بتطبيقه. وهكذا استطاع بقليل من البراعة والدبلوماسية المسرحية أن يحل أزمة هددت أمن البلاد وسلامها، وكانت مناسبة تذكر من مناسبات أيام الخير التي أصبحنا نحن إليها الآن.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل للأسف يا حير خياب الضيقة كل للأسف يا حير خياب قلبي بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون في لا تويش همج في عنا للمش في لا تويش همج في عنا كل عشرة مات الرات والبيها منا كل عشرة مات الرات البيها منا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.